الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع من هذا اليوم في بداية هذه السنة الدراسية الجديدة مع ظروفها المعروفة لديكم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة أكثر عطاء وأكثر إنجازا من السنوات الماضية، وأن نرى فيها من البركات والتوفيقات والألطاف الإلهية أكثر مما رأيناه في السنوات الماضية، وأن يدفع الله سبحانه عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها هذا البلاء، وتعود الحياة كما كانت وأجمل مما كانت ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في بحث الولاية، وبحثنا في ولاية الأب والجد للأب على الصغير، ثم بحثنا في ولاية الفقيه، ووصل الكلام للبحث في ولاية عدول المؤمنين، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى هل تثبت الولاية لعدول المؤمنين أو أنه لا ولاية لعدول المؤمنين على أحد؟ وهذه النقطة مهمة، وإن لم يشر لها المصنف بشكل واضح إلا أنها في غاية الأهمية. فهل هناك ولاية لعدول المؤمنين من الأصل أم لا؟ فيوجد قولان لدى الأعلام. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور من الأعلام من ثبوت الولاية لعدول المؤمنين كما تثبت للفقيه. وقد يستدل على هذا القول بعدة أدلة. الدليل الأول القرآن الكريم، حيث توجد عدة آيات يمكن أن يستدل بها على ذلك. الآية الأولى قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، حيث دلت على مطلوبية التعاون على البر والتقوى. فتدل بالالتزام على ثبوت الولاية لعدول المؤمنين،
على بعضهم البعض. فللمؤمن العادل مثلا الولاية على اليتيم لا أقل عند فقد الأب والجد للأب. الآية الثانية قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية، حيث دلت على ثبوت الولاية بين المؤمنين بما فيه المعروف، فيثبت للمؤمن الولاية على الصغير الذي لا أب ولا جد له مثلا. الدليل الثاني، طبعا في آيات أخرى لكن نكتفي بهاتين الآيتين. الدليل الثاني السنة ونشير لروايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل معروف صدقة، حيث دلت على مطلوبية المعروف بقرينة عده صدقة. ومقتضى الإطلاق في الرواية أن لعدول المؤمنين التصدي لهذا المعروف، فللمؤمن العادل مثلا الولاية على اليتيم لأن ذلك من المعروف. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن جميل ابن صالح عن ذريح قال، هذه رواية تنفع لأهل المنابر مولاي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مؤمن عورة ستر الله عليه 70 عورة من عورات الدنيا والآخرة. محل الشاهد هنا قال، لكن نقلت هذا المقطع حتى تلاحظ يفيدك في بعض الحالات والمواقف. محل الشاهد هنا قال: والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه، حيث دلت الرواية على مطلوبية إعانة المؤمن لأخيه المؤمن. بالمطابقة فتدل بالالتزام على ثبوت الولاية للمؤمن على أخيه، فللمؤمن العادل مثلا الولاية على الصغير اليتيم. هذا يا مولاي الدليل الثاني. الدليل الثالث العقل. وبيانه: أولا، إن كل معروف يستقل العقل بالحكم بحسنه كحفظ مال اليتيم من الهلاك، حيث يحكم العقل بحسن حفظه، فإن الشارع يحكم أيضا بالحسن. هذا أولا. ثانيا، بما أن العقل حاكم بحسن المعروف فهو حاكم بثبوت الولاية للعدل المؤمن كولايته على مال الصغير لأجل حفظه. هذا يا مولاي الدليل الأول. لا بد يصير واضح عندك لأن المسألة مهمة. شوف المصنف الآن تقرأ كلامه ما تدري ماذا يريد أن يقول. معنى ذلك أن أنت وأنت وأنا وإلى آخر لنا ولاية، كما أن للفقيه ولاية نحن لنا ولاية، لكن ما هي حدود الولاية؟ هذا سنأتي نبينه ومتى تثبت. والآن اتضح لك الدليل، قد يستدل بالآيات تارة، قد يستدل بالروايات أخرى، وقد يستدل بالعقل أخرى. القول الثاني: ما ذهب له بعض الأعلام وقد نسب لابن إدريس الحلي من عدم ثبوت الولاية لعدول المؤمن. والسر في ذلك هو الأصل، حيث إن مقتضى الأصل عدم ولاية أحد على أحد، فليس للمؤمن الولاية على أخيه المؤمن ولا على ما له إلا أن يقوم الدليل، وإلا الأصل عدم الولاية. إذ قبل الشريعة لم تكن هناك ولاية لعدول المؤمنين. بعد مجيء الشريعة نشك في أن الشارع جعل الولاية أو لا، فنجري الاستصحاب، استصحاب عدم ثبوت الولاية. وأما بالنسبة لهذه الأدلة التي من الكتاب والسنة والعقل فقاصر عن إثبات الولاية، فهي عمومات غير واضحة الدلالة على الولاية وليست صريحة أو ظاهرة في ثبوت الولاية، بل أقصى ما تدل عليه مطلوبية التعاون، مطلوبية المعروف. وأول الكلام أن الولاية من مصادق التعاون والمعروف. خب هذا يا مولاي الجليل الكلام في النقطة الأولى، واتضحت لك الرؤية الآن أن أصل الولاية محل أخذ ورد بين الأعلام، وفيها قولان، وهذا دليل المثبت وهذا دليل النافي. أنت ما رأيك الآن يا مولاي بعدما نظر؟ تقول لا، السنة الدراسية لتوها وأنا قادم من البلاد ومشغول بأجواء محرم، لم أتهيأ فعلا لأن أحكم النظر بين الآراء. أقول لا بأس، الآن لا مشكلة، الأسبوع القادم يبدأ الجد، اليوم هذا بداية. خوف النقطة الثانية، هل الولاية لعدول المؤمنين في عرض ولاية الفقيه أو أنها في طول ولاية الفقيه؟ بمعنى أن ولاية المؤمن العدل على مال اليتيم تكون ثابتة مع ثبوت ولاية الفقيه، أو إذا تعذر الفقيه؟ واضح الكلام الآن؟ بعد يوجد قولان، القول الأول ما ذهب إليه المشهور من أن ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه وعدم التمكن من الوصول إليه، وهذا هو الذي اختاره المصنف. والدليل على ذلك هو الأصل حيث إن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا بمقدار ما دل عليه الدليل، وغاية ما دل عليه الدليل ثبوت الولاية للفقيه. وإذا تعذر الفقيه تصل النوبة إلى المؤمن عادل. فهذا هو القدر المتيقن، وليس لدينا إطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية للفقيه عفوا للمؤمن في عرض ثبوتها للفقيه. تمام. القول الثاني، ما ذهب له بعض، وهو قول شاذ، من ثبوت الولاية للعدول من المؤمنين في عرض ثبوتها للفقيه. والدليل على ذلك العمومات والإطلاقات، فهذه العمومات التي أشرنا إليها والإطلاقات التي ذكرناها من الكتاب والسنة كما تثبت الولاية لعدول المؤمنين تثبتها في عرض الفقيه، ولم تقيد هذه الولاية بفقدان الفقيه. هذا إلا أن الكلام، كل الكلام في هذا الإطلاق، إذ لا يحرز الإطلاق، فهذه الأدلة منصرفة لفرض عدم وجود الفقيه، أو لا أقل محتفة بالسيرة المتشرعية، وهي تصلح كقرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق أو العموم. هذا الآن يا مولاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، متى تثبت الولاية لعدول المؤمنين ومتى لا تثبت؟ وهذا كله بناء على التسليم بثبوت الولاية. فمتى تثبت هذه الولاية ومتى لا تثبت، أو ما هو المورد الذي تثبت فيه والمورد الذي لا تثبت فيه؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول، أن يكون المعروف مطلوب الوجود شرعا، من دون إناطته بالإمام المعصوم أو بالفقيه. بحيث نجزم أن الشارع الأقدس لا يرضى بترك هذا المعروف ولو لم يوجد الإمام ولم يوجد الفقيه، وهذا من قبيل تجهيز الميت، حيث نقطع أن الشارع لا يرضى بترك الميت من دون تجهيز ولو لم يوجد الإمام أو الفقيه. فهنا تثبت الولاية لعدول المؤمنين، فللمؤمن أن يتصدى لتجهيز هذا الميت إذا لم يكن له ولي بتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إن قلت قلت كيف يكون لعدول المؤمنين الولاية بتجهيز الميت مع اعتبار نظر الفقيه فلا بد إذن من وجود الفقيه لأنه يعتبر نظره. قلت المفروض فقدان الفقيه فيسقط اعتبار نظره فلا حاجة لأخذ الإذن والإجازة منه بل للمؤمن مباشرة تجهيز الميت ولو بدون نظر الفقيه وإذنه. إن قلت هذه الثانية إن قلت بأن نظر الفقيه شرط مطلقا أي مع الاختيار ومع الاضطراب فسواء أمكن أخذ الإذن من الفقيه أم لم يمكن فلا بد من اعتبار نظره وبالتالي فإذا لم يمكن الوصول للفقيه يسقط الحكم بتجهيز الميت ولا تثبت الولاية لعدول المؤمنين. هذا إن قلت. قلت المفروض هو القاض بمطلوبية هذا المعروف على كل حال سواء وجد الفقيه أم لم يوجد فإن الشارع لا يرضى بترك الميت من دون تجهيزه وبناء على ذلك فلا يكون نظر الفقيه شرطا مطلقا لكن بل شرط في فرض الاختيار. وأما مع العجز والاضطرار فيسقط اعتبار نظره. خب هذا يا مولاي الفرض الأول تمام. طبعا هذه إن قلت ما كنا نحتاج إليها لكن المصنف هو ذكرها فنحن بالضمن ذكرناها وإلا ما نحتاج إن قلت يكفينا أصل ما بيناه من أن كل معروف يريده الشارع على كل حال فلل مؤمن العدل التصدي له عند فقدان الفقيه لكن المصنف ذكر ذلك فذكرناه. الفرض الثاني أن يكون المطلوب المعروف أن يكون المطلوب المعروف أن يكون المعروف مختصا بالإمام أو الفقيه أو يحتمل اختصاصه بهما كإقامة الحدود مثلا، حيث إنه من مختصات الإمام على كلام بعض الأعلام، أو كبعض مراتب النهي عن المنكر كالضرب والتعزير وما يبلغ حد الجرح، حيث إنه من المحتمل أن هذه من مختصات الإمام أو الفقيه. وبناء على ذلك فلا تثبت الولاية لعدول المؤمنين. لأن الأصل عدم الولاية، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بمقدار ما دل عليه أدى الدليل. ومع احتمال الاختصاص لا يحرز جواز التعدي، فليس لعدول المؤمنين النهي عن المنكر بما يبلغ الضرب والجرح وإلى آخره. لا، امره بلسانك، أظهر الكراهة لفعله، أما أنك لا، هذا للإمام أو الفقيه. تم الكلام يا مولاي الجليل في النقطة الثالثة. نطبق الآن هذا المقدار ثم النقطة الرابعة. طبعا النقطة الرابعة ستتيسر لنا إن شاء الله تعالى من خلال ما بينا النقطة الأولى والثانية، خلاص النقطة الرابعة ستكون سهلة المنام. قال: مسألة في ولاية عدول المؤمنين، اعلم أيدك الله. هذا أي نقطة الآن أثناء التطبيق؟ بيّن لي أنت هذا أي نقطة الآن يتكلم عنها المصنف من النقاط الثلاث التي ذكرناها. اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه، وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالضبط. كيف؟ الثالثة. هذه التي قلنا فيها فرضان، هذا الفرض الأول، أنا أتكلم عن الفرض الأول. اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه، وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود الشارع إذا كان الفقيه متعذر الوصول، فالظاهر جواز توليه لأحد المؤمنين، لأن المفروض كونه مطلوبا للشارع، مطلوب على كل حال غير مضاف إلى شخص، يعني لم يضاف إلى خصوص الإمام أو إلى خصوص الفقيه، لا، مطلوب تجهيز الميت على كل حال، وجد إمام وجد فقيه أم لا. إن قلت قلت، من أين أتيت بها إذن؟ الآن لاحظ هذا، إن قلت الأولى، إن قلت أنه يعتبر نظر الفقيه ومع عدم الفقيه يسقط الحكم الشرعي فلا ولاية. قلت واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط، ما يعتبر نظر الفقيه. من قال؟ بفرض التعذر، لأنه غير موجود فيسقط اعتبار نظارة فتثبت الولاية للمؤمن، خلاص ولا يحتاج إلى أخذ إذن من الفقيه. هذا إن قلت الثانية. الآن إن قلت بأن نظر الفقيه شرط مطلقا مع الاختيار ومع الاضطرار، يمكن الوصول للفقيه أم لا؟ قلت وكونه شرطا مطلقا، يعني نظر الفقيه شرط مطلقا له، يعني لجواز تصدي المؤمن العدل، لا شرطا اختياريا، شرط مطلق لا شرط اختياري، يعني شرط في الاضطرار والاختيار لا خصوص الاختيار، قلت مخالفا للفرض، مخالف لفرض العلم، لدينا علم بكونه، يعني هذا المعروف مطلوب الوجود مطلوب الوجود مع تعذر شرط يعني مع تعذر نظر الفقيه. إذا تعذر نظر الفقيه خلاص مطلوب هذا المعروف، فيمكن للمؤمن التصدي له لكونه من المعروف الذي أمر بإقامته في الشريعة. تجهيز الميت مطلوب على كل حال، أما تتركه بدون تجهيز لأن فقيه ما يوجد في الصين، لا بعد ما يصير هذا الكلام مولانا. فرض ثاني، نعم لو احتمل هذا الفرض الثاني الآن كون مطلوبيته يعني المعروف مختصة بالفقيه كبعض مراتب النهي عن المنكر مثلا أو الإمام كالحدود مثلا، صح الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية. فالأصل عدم ثبوت الولاية وعدم تشريع الولاية للمؤمن العادل كبعض يمثل هو من نفسه كبعض مراتب النهي عن المنكر، حيث إن إطلاقاته إطلاقات النهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الإطلاقات لا تعم ما إذا بلغ حد الجرح. تمام. النقطة الرابعة، عندك استعداد أو تقول له اليوم بد أكو استعداد، ممتاز. النقطة الرابعة، إفادة الشهيد الأول ومناقشة المصنف له. يتعرض المصنف في هذه النقطة لكلام الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، وبالخصوص في القاعدة 148، وقد نقل كلام الشهيد الأول بطوله وهو يشتمل على عدة من الأحكام، وهي الحكم الأول. الحكم الأول أفاد الشهيد الأول بأنه يجوز لعدول المؤمنين دفع ضرورة اليتيم يعني التصدي لأموال اليتيم عند تعذر الفقيه فتثبت الولاية للمؤمن العدل على اليتيم عند تعذر الفقيه. واستدل الشهيد الأول لذلك بأدلة ثلاثة. الأول قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما بينا، هذا الكتاب دليل الأول الكتاب وهو قوله وتعاونوا على البر والتقوى. الثاني السنة، السنة، وأشار لروايتين وهما الروايتان اللتان ذكرناهما في النقطة الأولى، معتبرة معاوية بن وهب كل معروف صدقة، ومعتبرة ذريح المحاربي والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه. الثالث هو الدليل العقلي حيث إنه يستقل العقل بلزوم حفظ مال اليتيم من الهلاك. خب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني، عفوا الأول، أفاد الشهيد الأول بأنه يجوز لعدول المؤمنين أخذ الزكوات والأخماس من الممتنعين عن دفعها مع تعذر الفقير، فيجوز للمؤمن العدل أن يأخذ الخمس ممن عليه الخمس، ويأخذ الزكاة ممن عليه الزكاة إذا فقد الفقير. واستدل لذلك بنفس الأدلة الثلاثة التي أشرنا لها: الكتاب، السنة، وقال أيضا بأن هذا هو رأي العامة، وقال بأن هذا هو رأي العامة يا مولاي، يعني ذهب له بعض المتأخرين من العامة، حتى العامة يوافقون في الرأي. عن الشهيد الأول، العلماء القدامى يهتمون بآراء العامة، له مدخلية في عملية الاستنباط خصوصا في التعارض بين الأخبار. المهم، الحكم الثالث، أفاد الشهيد الأول بأنه إذا أخذ المؤمن العدل الخمسة أو الزكاة فوظيفته هي إن أمكنه الوصول لإمام ودفع الحق الشرعي إليه فلزمه حفظه ثم إيصاله للإمام عند التمكن، وأما مع اليأس عن الوصول للإمام كما هو الحال في هذا الزمان فيتعين على المؤمن العادل صرف الحق الشرعي على مستحقيه، ولا يجوز له تعطيل الحق لما فيه من التغرير وإضاعة المال عن أصحابه. هذا الحكم الثالث يا مولاي. الحكم الرابع والأخير في كلام الشهيد الأول هو أفاد الشهيد الأول بأنهم لو ظفر المؤمن العدل على أموال مغصوبة فيلزمه حفظها لأربابها فتكون عنده أمانة، ومع اليأس من الوصول لأصحابها يتصدق بها عن أصحابها، خلافا للعامة حيث قالوا بأنها تصرف في المصارف العامة وليس خصوص الصدقة على الفقير، فيمكن صرفها في تعبيد الطرق وبناء الجسور وإلى آخر من مصالح المسلمين. تم كلام الشهيد الأول الآن، هذا إفادة الشهيد الأول، ذكر أحكام أربعة. الآن يقول شيخ عباس: بالبارحة قرأت المطلع، ما شعرت بأن الشهيد يبين أحكام أربعة. أقول الآن طبق ستراها. قال ثم نختم مولاي. قال الشهيد قدس سره في قواعده. من أين عرفنا أن الشهيد الأول؟ لأنه في القواعد والفوائد، كتاب القواعد والفوائد الشهيد الأول بعد. يجوز هذا الحكم الأول مولاي للآحاد، يعني للآحاد من المؤمنين، عدول المؤمنين، مع تعذر الحكام يعني الفقهاء، تولية آحاد التصرفات الحكمية، يعني التي فيها حكم ومصالح، على الأصح. ها مولاي قال على الأصح يجوز، وهذا اللي أشرنا أن بعض الإعلام قال أصلا ما في ولاية لعدول المؤمنين كابن إدريس، فهناك أصح وهناك صحيح. فالتفت كدفع ضرورة اليتيم، إذن لعموم لعدول المؤمنين تصدي لأموال اليتيم مع فقدان الحاكم. ما الدليل؟ قال لعموم: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول عليه السلام: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقول صلى الله عليه وآله: كل معروف صدقة. خب مولاي اذكر الدليل الثالث العقل. قال لا، أخلي إلى الحكم الثاني، بس أنت بعد بنباهتك وفطنتك تعرف أن هذا الدليل العقلي كما يأتي في الحكم الثاني يأتي في الحكم الأول. فالتفت مولاي لا حد يشكل، وما ذكرت قلت ثلاثة ما ذكر الاثنين، لا الحكم الثاني. وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها، يعني مع فقدان الحاكم طبعا، وكذا بقية وظائف الحكام، يعني كتصدي للأوقاف مثلا، غير ما يتعلق بالقضاء بالدعاوي، لأن القضاء يحتاج إلى واحد عنده خبرة بعد، ما يكون عامي يأتي ويقضي بين الناس وهو لا يعرف أحكام القضاء مولاي، لا. لذلك قال غير ما يتعلق بالدعاوي، الدعاوي تحتاج إلى فقيه. فيه وجهان، شوف قال فيه وجهان واقتصر فقط على ذكر وجه واحد وهو الجواز. فيه وجهان: وجه الجواز ما ذكرنا، يعني وتعاونوا على البر والتقوى، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كل معروف صدقة. وجه الجواز ما ذكرنا. الآن يشير الدليل الثالث العقلي: ولأنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة لله تعالى. وقال بعض متأخري العامة: لا شك أن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة. يعني بعضهم قال التعبير بأهم فيه مسامحة، لأنه صار ما فيه، ليس مهم ترك الأموال في أيدي الظلمة، صار ليس حق لهم، حتى نقول في مهم وفي أهم، هو بعد يتعين الآخر. فالمقصود بأهم بمعنى مهم، قل هكذا، لا أنه ترجيح وتفضيل. يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. الآن هذا الحكم الثالث يبدأ من هنا. ما هي وظيفة هذا المؤمن العدل الذي أخذ الخمس والزكاة؟ يقول: فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه، حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه. أما إذا ما يمكن الوصول للإمام وإن يأس من ذلك كما في هذا الزمان زمان الغيبة، تعين صرفه على الفور في مصارفه، وما يحتاج ينتظر الفقيه، لأن المفروض أن الفقيه متعذر بعد، لما في إبقاء من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. خب الآن الحكم الرابع والأخير: ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ومع اليأس يتصدق بها عنهم. أما العامة ماذا قالوا؟ ما قالوا بالصدقة، قالوا الصرف في المصارف العامة، وعند العامة تصرف في المصارف العامة، انتهى. هذا كله إفادة الشهيد الأول. من والظاهر الآن المصنف يبين بعض التأملات والتعليقات تأتي يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.